الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، فهذه الأمور الأربعة الإفطار بها معلوم لورود النصوص بها والإجماع العلماء على أنها من المفطرات. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وهذا مما يدل على أنه لا فرق بين دخول الشيء من الفم أو من الأنف، فإن الداخل من الأنف أو الفم يجتمعان في الحلق ويتجهان إلى المعدة. قال: وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، أي أنهم قاسوا على الاستنشاق كل داخل إلى جوف، فهذه أقوى حجة عند من قال بإفطار من داوى المأمومة أو الجائفة، قالوا: قياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف. فمن قال بالإفطار بتلك الأمور التي سبق أن ذكرناها ليس عندهم نصوص شرعية تدل على الإفطار ولا إجماع، فإن المسألة من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء، فلا إجماع ولا نص يدل على الإفطار بها، وإنما تمسكوا بالقياس فقاسوا مداواة المأمومة والجائفة على مسألة الاستنشاق. قال شيخ الإسلام: وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء، يعني ما في فرق معتبر بين المسألتين. فإدخال الماء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم هما بمعنى واحد، وذلك أن الإفطار يحصل بمجاوزة الشيء إلى الحلق، بمجاوزة الطعام والشراب إلى الحلق ومن ثم إلى المعدة، وهذا حاصل في من شرب الماء عن طريق فمه أو استنشقه عن طريق أنفه، فما كان عن طريق الفم يصل إلى الحلق وما بعده، وما كان عن طريق الأنف فإنه يصل إلى نفس الموضع الذي يصل إليه الشارب عن طريق فمه، وكون الماء في الفم لا يحصل به الإفطار، وكون الماء في الأنف لا يحصل به الإفطار، ويجتمعان في موضع الإفطار، الداخل عن طريق الأنف أو الفم يجتمعان في موضع الإفطار، فليس هنالك فرق بين استنشاق الماء وإدخال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أو عن طريق الفم. قال فلولا لم يرد النص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لو لم يرد هذا النص لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، والأمر كما قال فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر. فإذا أراد شخص أن يفرق بينهما فقال الشرب هو دخول الماء عن طريق الفم، وما كان عن طريق الأنف فيفارق، فإنه يدخل عن طريق الأنف وذاك يدخل عن طريق الفم، يقال هذا الفرق غير معتبر. وذلك أن كون الماء في الفم لا يعد من المفطرات شرعا، وكون الماء في الأنف لا يعد من المفطرات شرعا، فكون الشيء الماء في الفم أو في الأنف هذا غير معتبر شرعا. ومن أراد أن يفرق بهذا الفرق فقد فرق بشيء غير معتبر شرعا. فإذا نظرنا إلى أن الماء إذا شرب عن طريق الفم فإنه يصل إلى الحلق، والماء إذا استنشق عن طريق الأنف فإنه يصل إلى الحلق، الاتفاق في هذا الموضع معتبر شرعا أو غير معتبر؟ معتبر شرعا، فإن ما وصل إلى الحلق فما بعده معتبر شرعا ويحصل به الإفطار، وما قبل ذلك غير معتبر شرعا، لا يحصل الإفطار بكون الماء في الفم ولا بكون الماء في الأنف. فلا ننظر في الأمر الغير معتبر شرعا، وإنما ننظر فيما بعد ذلك، فما بعد ذلك حصل اتفاق أو هناك فرق؟ ما بعد ذلك حصل الاتفاق، يعني كون ما بعد ذلك هو مجاوزة الماء للأنف ومجاوزة الماء للفم، حصل الاتفاق وهو كون الماء في الحلق وما بعد ذلك كانتقاله إلى المعدة. فاتفق الماء الداخل عن طريق الأنف والفم في الموضع الذي يحصل به الإفطار، وافترق في موضع لا يحصل به الإفطار، ذاك عن طريق الأنف وذاك عن طريق الفم، وكونه عن الأنف أو الفم لا يحصل الإفطار بذلك، فافترق في موضع لا يحصل به الإفطار والشمع في الموضع الذي يحصل به الإفطار. إذن لا فرق معتبر بين إدخال الماء عن طريق الأنف وإدخال الماء عن طريق الفم. فلو لم يرد النص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام مبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما لكان هذا من الأمر المعلوم، أن دخول الماء عن طريق الأنف أو الفم إلى الحلق ومن ثم إلى المعدة أن هذا من الأمور المفطرة. إذا لا فرق معتبر بين المسألتين. قال فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا بالمفطر، لا مفطر تام ولا أنه جزء من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، الفم طريق إلى الفطر والأنف طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، والماء الداخل من الأنف يغذي ولا ما يغذي؟ يغذي، يحصل به ما يحصل من الماء الداخل في الفم على حد سواء. قال فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا فمه. وكذلك الحقنة لكن إذا أدخل الكحل عن طريق الفم فكثير من أهل العلم كما عرفنا يرون الإفطار، باعتبار أنه وإن لم يكن مغذيا لكنه داخل في مسمى الأكل والشرب، وسبق الكلام في دخول الشيء إلى الجوف إلى البطن، وأنه لا فرق بين المغذي وغير المغذي في قول أكثر العلماء، وأن هنالك من يفرق كالحسن بن صالح وغيره، وهناك من يفرق بين الشيء الذي ينماع والذي لا ينماع، فإذا كان يحصل له ذوبان وهو غير مغذي فيحصل به الإفطار، وإذا كان لا يحصل له ذوبان فلا يفطر إذا لم يكن مغذيا، كما قال ذلك بعض علماء المالكية. ومنهم من يشترط الاستقرار في الشيء الذي لا يغذي، يشترط فيه الاستقرار كالحنفية، فيرون أن من ربط حصاة مثلا بخيط ثم أدخل الحصاة إلى بطنه دلاها إلى بطنه ثم قام بإخراجها، يقولون هذا ما هو مفطر، هذا ما مفطر، لأنه يشترط في المفطر أن يستقر، وهذا لا يستقر. وأخذ من هذا بعض العلماء فيما يتعلق بالمنظار الذي يدخل إلى المعدة عن طريق الفم، فقال بعض العلماء لا يفطر المنظار إذا لم توضع فيه بعض المواد كالزيت ونحوه، إذا كان صافيا لم توضع على آلته شيء من الدهون أو الزيت أو غير ذلك. قالوا إذا أدخل إلى المعدة من أجل الاستكشاف وتصوير موضع المرض والألم، فإذا أدخل هل يستقر في المعدة أو لا يستقر؟ لا يستقر. فإذا أدخل وأخرج وش يكون على مذهب الحنفية من المفطرات؟ أو لا يعد مفطرا على مذهب الحنفية، لأنهم يشترطون في المفطر أن يكون مستقرا يستقر في المعدة. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في قضية المنظار يرى هذا القول ولا يرى التفطير به، لأنه لا يعد لا أكلا ولا شربا، وله في معنى الأكل والشرب جهاز، وإدخال الجهاز على هذه الصورة لا يعد الشخص آكلا، وهل يقال أكل شيئا أو شرب شيئا؟ لا يدخل في مسمى الأكل ولا في مسمى الشرب، وله في معنى الأكل والشرب، وهذا القول له قوته، هذا الإفطار لا يحصل بذلك إذا لم يوضع على الجهاز شيء من الزيت أو من نحوه. وهكذا إذا كان عن طريق الدبر، إن كان عن طريق الدبر إلى الأمعاء وادخل إلى جهة الأمعاء أيضا لا يحصل به الإفطار من باب أولى، إذا كان لا يفطر ما كان عن طريق الفم فما كان عن طريق الدبر إلى الأمعاء فهو أيضا من باب أولى، وما كان في موضع آخر أيضا من الجسد فهو من باب أولى، أنه لا تحصل به لا يحصل به الإفطار. ها هو إذا يعني خرج الشيء مثل هذا الشيء التافه ما يظهر أنه يحصل به الإفطار، مثل هذا الشيء التافه. وعلى كل الأصل هو نعم الحكم صحة الصيام، ولا يحكم على شيء بالإفطار إلا بأمر ظاهر بين، فما كان من قبيل الأكل والشرب أو في معنى الأكل والشرب فهذا الذي يحصل به الإفطار، وهكذا ما كان من قبيل القيء فيحصل به الإفطار، وهذا لا يعد لا أكلا ولا شربا ولا يعد قيئا هذا الشيء التافه الذي يخرج. فالأصل هو نعم هو صحة الصيام. قال وهكذا ما يوضع تحت اللسان من الحبة التي توضع تحت اللسان لعلاج النوبات القلبية هي أيضا من هذا القبيل. إذا لم يبتلع شيئا وضعها تحت لسانه حتى حصل الامتصاص من تحت اللسان وصلت إلى الدم ولم يبتلع شيئا يحكم بصحة صيامه أو ببطلانه بصحة صومه، لأن كون الشيء في الفم لا يحصل به الإفطار إلا إذا وصل إلى الجوف إلى الحلق وما بعده. وهكذا إذا وضع مسكنا لألم الضرس من غير أن يبتلع شيئا، جاهد نفسه ولم يبتلع شيئا من ذلك المسكن الذي وضعه على ضرسه فإنه لا يعد من المفطرات، وإنما يعد من المفطرات كما عرفنا إذا حصل الابتلاع، إذا ابتلع شيئا إلى جوفه. أما إذا لم يحصل ذلك وجاهد نفسه فلا يحصل بذلك الإفطار في مثل هذه الأمور التي تدعو إليها الحاجة الماسة. قال رحمه الله فإن الكحل يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، وهي الحقنة المعروفة في أزمانهم. أما الإبر الموجودة في أزماننا فمنها المغذي ومنها غير المغذي. وإذا قال قائل الحقنة التي لا تغذي الإبر الغير مغذية هي لا تخلو من شيء من السوائل، فيها شيء من السوائل، فلما لا يعد ذلك مفطرا؟ معنى لا تخلو من شيء من السوائل، والجواب أن استعمالها لا على معنى التغذية، ولا تقوم مقام الأكل والشرب، ولا يستغنى بها عن الأكل والشرب، والمقصود الأساسي بها هو التداوي للتغذية. ولا تقوم تلك الإبر وإن وجد فيها شيء من السوائل والمواد مقام الأكل والشرب، فلا تعد أكلا ولا شربا، ولا تقوم مقام الأكل والشرب، وإن وجد فيها شيء من السوائل فإن ذلك لا يضر. وهكذا المغذية التي توضع من أجل الحمى ما هو من أجل التغذية، وإنما من أجل الحمى، خصصت للحمى لا لقيامها مقام الأكل والشرب، هي من هذا القبيل. قال وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، وهي الحقن كما عرفنا القديمة في أزمانهم، كما لو شم شيئا من المسهلات، شم بأنفه فحصله التسهيل في بطنه فأخرج ما في بطنه فإن هذا لا يعد من الفطرات. أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه فلا يفطر بهذا الفزع. والمعنى أن مجرد الاستفراغ لا يدخل في التفطير، والشخص قد يستفرغ ما في بطنه إما عن طريق الشم، وإما عن طريق الحقنة، وإما عن طريق الفزع الشديد، ولا يعد مثلها ولا تعد مثل هذه الأمور من المفطرات. قال وهي لا تصل إلى المعدة وإنما إلى الأمعاء. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه من يصل إليها من غذائه. قال والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه من يصل إليها من غذائه، هذا إن وصل عن طريق الامتصاص ودخل عن طريق الامتصاص، فلا يشبه ما يصل إليه من غذائه عن طريق الأكل والشرب. قال والله سبحانه وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والصيام شيء معلوم، معلوم في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم. فالصيام الذي كتب علينا هو الصيام الذي كتب على من قبلنا، الصيام عن الأكل والشرب والجماع، وهذه هي الأمور الاختيارية، والحيض والنفاس وهذه أمور غير اختيارية، وهذا ما ثبت بالنص، وفي بعض نزاع كما عرفنا في ما سوى ذلك كمسألة القي والحجامة حول ما حول من النزاع. قال وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، أي وقاية يتقي العبد به النار، كالشيء الذي يوضع على الرأس يستر الرأس من ضربات السيف ومن السهام، فهكذا الصيام جنة يقي العبد النار. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، هذا حديث مشهور ثابت في الصحيحين، حديث صفية، أما زيادة فليس لها أصل. فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم، هذا الحديث لا أصل له، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وليس لذلك أصل، إنما يذكر بعض من لا عناية له بالحديث كالغزالي في إحياء علوم الدين ونحو ذلك، ولا أصل له في كتب أهل الحديث، وإنما الحديث المعروف الشطر الأول منه إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وهذا مما يدل على أن الشيطان يدخل في جسد الإنسان من أجل الوسوسة، ويجري مجرى الدم من أجل أن يوسوس للعبد من داخل جسده. قال فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي. قال فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل. قال والمعنى أن من أكل وشرب فإن دمه يكثر وهو موضع جريان الشيطان، فيتسع مجرى الشيطان، فإذا ما صام العبد ضاق المجرى، ضاق مجرى الشيطان فقل شره وضعفت وسوسته، وهذا الذي يحصل في هذا الأمر وهو اتساع مجرى الشيطان هو الغذاء، الأكل والشرب الذي يحصل به التغذية. أما ما ذكر من مداواة المأمومة والجائفة ومن الحقنة لا يحصل بها مثل هذا الأمر، لا يتقوى، لا يتسع مجرى الشيطان بهذه الأمور. قال فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، ترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، وما استنشقه العبد من الماء يحصل فيه ما يحصل من شرب الإنسان عن طريق الفم، فإن ما استنشقه من الماء ينتقل إلى الدم ويحصل اتساع لمجرى الشيطان كما يحصل فيما شربه عن طريق الفم. قال: وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فالآن أراد أن يبين أنه ما في فرق بين دخول الماء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، وأما تلك المسائل الأخرى فبينها وبين ذلك الفروق الظاهرة ما يتعلق بالمداوات الجائفة والمأمومة واستعمال الكحل والحقنة، الفرق ظاهر بينها وبين دخول الماء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم. فقياس على دخول الماء عن طريق الفم من القياس الذي فيه فارق ظاهر، ولا يصح القياس مع الفارق المعتبر. قال: فإذا كانت هذه المعاني وغير موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فإذا كانت هذه المعاني وهي ما سبق ذكره حصول التغذية بها بالأكل والشرب سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، ويحصل بذلك تقوي البدن ويحصل بذلك كثرة الدم واتساع لمجرى الشيطان، فهذه المعاني موجودة في الأكل والشرب سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وما هي موجودة هذه المعاني في المسائل الأخرى كالحقنة والكحل وما قطر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة وغير ذلك. قال: فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، هي أن الشارع علق الحكم بدخول الشيء إلى الجوف من غير النظر إلى هذه المعاني، مجرد ما يدخل شيء إلى الجوف يحصل به الإفطار، وأن الشارع علق الحكم بهذا المعنى. قال: فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، وهي التي ذكر المؤلف أن الأكل والشرب يحصل به التغذية، يحصل به تقوية البدن، يتولد منه الدم فيتسع مجرى الشيطان، فإذا ما صام الإنسان ضيق مجرى الشيطان. هذه المعاني أقرب إلى حكمة الصوم من المعاني التي ذكرها هؤلاء، أن كل ما دخل إلى الجوف وإن لم يحصل منه مقصد من المقاصد يعد من المفطرات. قال: فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم ما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا، وهي دعوة مجردة عن الدليل والبرهان. قال: الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. عرفنا أن هذا ليس له أصل، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفد الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفد الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا، معنى صفدت معنى أنها ربطت بالسلاسل والأغلال، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا، أراد أن يزيل الشبهة. فقد يقول قائل: في شهر رمضان الوساوس ما زالت موجودة والشيطان يوسوس، للناس في كثير من الشرور، وتحصل المعاصي في شهر رمضان، ومن هو مبتلى بالسحر أو المس فإن كيد الشيطان لا يزول عنه بالكلية، فيجد نوعا من شره وضرره. فبين الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صفدوا، ولم يقل قتلوا، وهذا يدل على ضعفهم، على ضعف حركتهم، وعلى ضعف شرهم، لا على زوال شرهم بالكلية. قال ولم يقل إنهم قتلوا، إذ لو ولا إيش هذا كذا عندكم في النسخة الأخرى؟ طيب إذن ولا ماتنا الذال هذه زائدة عندنا. قال ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم نفسه. والمعنى أن كلما كمل الصوم كلما ضعف كيد الشيطان في العبد، كلما ضعف الصوم كلما قوي كيد الشيطان بالعبد. فتأثير الشيطان على العبد على حسب صومه، فإن هنالك من يورث الصوم التقوى لله عز وجل، فتعظم التقوى في قلبه فيضعف كيد الشيطان على قدر تقواه في صومه لرب عز وجل. وهناك من يصوم عادة ولا يحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل، فيتسلط عليه الشيطان أشد من غيره. قال فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب لما فيها من دفع كيد الشيطان، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره. والأوصاف المؤثرة شرعا هي أولى أن تكون علة الحكم، أما الأوصاف الغير مؤثرة والغير مناسبة ككون الشيء في الجوف، هذا وصف ما في معنى مناسب حتى يجعله علة الحكم. قال وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. نقف عند قوله فإن قيل بل الكحل إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.